الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد أنهينا الكلام ببحث الطلب والإرادة، اللي هو بالحقيقة ليس بحثا معقودا للكلام حول الطلب والإرادة بشكل مستقل، هو بحث معقود للكلام حول جنب من الجوانب المرتبطة بمادة الأمر، وأن الطلب الذي هو معنى مادة الأمر هو الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي. ثم جر هذا الكلام بالماتن أو جر هذا الكلام الماتن إلى الكلام في الفرق بين الطلب والإرادة من جهتين، ثم إلى الكلام في مسألة الجبر والتفويض. وكنا قد أوضحنا في الدرس السابق أن قدم الماتن رحمة الله عليه زلت في هذا المبحث وتكلم بكلام ظاهره بل يكاد يكون صريحا في الجبر. نعم هو ليس جبرا أشعريا إلا أنه جبر فلسفي، وهذا أوضحنا الكلام في هذه الأمور فيما مضى. الماتن ختم هذه النقطة الرابعة المرتبطة بمادة الأمر بدفع وهم. أولا الوهم ما هو ودفعه ما هو؟ الوهم هو أنه الماتن عندما تكلم عن الإرادة الإلهية وقسمها إلى إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، والتزم بأنه في الأوامر الشرعية هناك إرادة تشريعية متعلقة بفعل العبد، وقد توافق الإرادة التكوينية الإرادة التشريعية فلا بد من تحقق الفعل، وقد لا توافقها فلا بد من عدم تحقق الفعل. عندما تكلم بهذه الأمور فسر الإرادة فيه سبحانه وتعالى بأنها العلم، سواء الإرادة التكوينية أو الإرادة التشريعية. الإرادة التكوينية قال العلم بالنظام الكامل والتام، الإرادة التشريعية العلم بالمصلحة في فعل العبد. فإذا إرادة الله سبحانه وتعالى سواء أكانت تكوينية أو تشريعية فسرها الماتن بمعنى العلم. ونحن فيما سبق أشرنا إلى أن هذا ليس عدولا من الماتن عما التزم به من ماذا؟ من اتحاد الطلب والإرادة مفهوما. وقلنا عليكم السلام ورحمة الله، وقلنا أنه عندما فسر الإرادة بالعلم لم يكن في مقام بيان معنى الإرادة ومفهوم الإرادة، بل في مقام بيان مصداق الإرادة وحقيقة الإرادة فيه سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله، هذا ذكرناه فيما سبق، وقلنا سيأتي من الماتن تعرض إليه وتأكيد على هذه النقطة. هنا الماتن يتعرض لهذه النقطة، يقول قد يشكل علي البعض قائلا أنه أيها الماتن أنت فسرت الإرادة بأنها العلم، وحقيقة الأمر ما هي عند الماتن؟ حقيقة الأمر عند الماتن هي إنشاء الطلب وإنشاء الإرادة، صحيح أم لا؟ فإذا كانت الإرادة هي العلم فعند ذلك المنشأ في الأوامر الإلهية وعليكم السلام ورحمة الله هو العلم. يلزم من ذلك وعليكم السلام ورحمة الله أن يكون المنشأ في الأوامر الإلهية هو العلم، مع أن العلم غير قابل للإنشاء. ليش غير قابل للإنشاء؟ هنا أريد أن أذكر في نقطة تقدم مني التنبيه عليها. قلنا عند الماتن الوجود الإنشائي لا يختص بالماهيات الاعتبارية كماهية البيع مثلا أو الزوجية، بل الوجود الإنشائي يتحقق حتى في الماهيات الحقيقية كماهيات الطلب. ولكن قلنا مو كل الماهيات الحقيقية قابلة لأن تنشأ ولأن توجد بوجود إنشائي. قلنا هناك بعض الماهيات الحقيقية يترتب على إنشائها وتحقيقها في عالم الوجود الإنشائي أثر عقلي وعقلي، أما الماهيات الحقيقية التي لا يترتب على إيجادها في عالم الوجود الإنشائي أي أثر فإنها غير قابلة لأن توجد بوجود إنشائي. مثلنا للماهيات التي لا يترتب على إيجادها في عالم الوجود الإنشائي أي أثر بماذا؟ ماهية الحجر، ماهية الشجرة، ماهية الإنسان. الآن أنشأت الإنسان، شو يعني أنشأت الإنسان؟ قلنا عالم الوجود الإنشائي هو نوع من أنواع الوجود الاعتباري للشيء، والوجود الاعتباري للشيء يتحقق ويتقوم بأن يكون ماذا؟ بأن يكون مصبا للأثر العقلي أو العقلائي، أو في معرض ترتب الأثر العقلي أو العقلائي عليه. أما إذا لم يكن في معرض ترتب أي أثر عليه فإنه لا يتحقق مثل هذا الوجود الاعتباري للشيء. لذلك قلنا صحيح الماتن مبنى في الإنشاء أنه لا يختص بالماهيات الاعتبارية، بل حتى الماهيات الحقيقية قابلة للإنشاء، بس مو مطلق الماهيات الحقيقية، الماهيات التي يترتب على إنشائها أثر تكون في معرض ترتب الأثر عليها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب العلم، العلم ما هي من الماهيات الحقيقية؟ العلم هو انكشاف الواقع، ما هي من الماهيات الحقيقية؟ صحيح. هل يقبل العلم أن ينشأ ويوجد في عالم الوجود الإنشائي؟ لا. ليش؟ لأنه ما في أي أثر يترتب على إنشاء العلم، كما أنه لا أثر يترتب على إنشاء الإنسان أو إنشاء الحجر أو إنشاء الشجر. فإذن الإشكال على الماتن ما هو؟ الإشكال على الماتن أنك فسرت الإرادة بالعلم، والمنشأ في الأوامر الإلهية هو الإرادة. قلنا معنى صلي أو معنى آمرك بالصلاة أني أنشأت طلب الصلاة، أنشأت إرادة الصلاة، صح أم لا؟ طيب فإذا كان المنشأ في الأوامر الإلهية هو الإرادة، والإرادة فسرت في كلامك أيها الماتن بالعلم، والعلم من الماهيات الحقيقية غير القابلة لتعلق الإنشاء بها لعدم ترتب أثر على إنشائها واعتبارها موجودة في عالم الوجود الإنشائي، فكيف ذلك أيها الماتن؟ كيف فسرت الإرادة بمعنى غير قابل لتعلق الإنشاء به، مع أن المفروض أنه في الأوامر لابد أن تنشأ الإرادة؟ إلما تتصدى لدفع هذا الوهم. قال هذا التوهم، هذا مو إشكال حقيقي يرد علينا، هذا توهم. منشأ التوهم ما هو؟ منشأ التوهم أنني عندما قلت الإرادة هي العلم، إما العلم بالنظام الكامل فتكون إرادة تكوينية، أو العلم بالمصلحة في فعل العبد فتكون إرادة تشريعية. عندما قلت الإرادة هي الإرادة فيه تعالى هي العلم، لم أكن في مقام بيان مفهوم الإرادة ومعنى الإرادة، بل كنت في مقام بيان مصداق الإرادة وحقيقة الإرادة فيه سبحانه وتعالى. والذي يتعلق به الإنشاء في الأوامر الإلهية إنما هو المفهوم، وأنا ما كنت في مقام بيان المفهوم عندما قلت الإرادة العلم، أنا بيّنت مفهوم الإرادة عندما قلت بأن الإرادة والطلب متحدان مفهومان. الإرادة والطلب متحدان مفهومان، الإرادة والطلب لفظان مترادفان، وبالتالي فإن معنى الإرادة سنخ معنى قابل لتعلق الإنشاء به. نعم عندما قلت الإرادة هي العلم فيما بعد كنت في مقام بيان مصداق وحقيقة الإرادة فيه سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم فيما مضى، لذلك قلت لكم فيما مضى أن بعض الصفات تحمل على الممكن والواجب بمعنى واحد، ولكنها في الواجب لا يمكن أن تحكي عن نفس الحقيقة التي يتصف بها الممكن، كما مثلنا بالحب مثلا، أنا أحب زيدا والله يحب المتطهرين. الحب هنا بمعنى واحد في عندما استعمل في وفيه تعالى بمعنى واحد، ولكن معنى أنا مصداق الحب فيا هو الميل النفساني والانجذاب النفساني إلى زيد. لا يمكن أن يكون مصداق الحب فيه تعالى هو الميل والانجذاب النفساني لتنزهه سبحانه عن مثل هذه الانفعالات. طيب فما هو مصداق حقيقة الحب فيه تعالى؟ ما هي؟ ها قلنا المفهوم واحد، ولكن مصداق وحقيقة الحب فيه تعالى العلم بالحسن الكامل في الشيء أو في الفعل من جهة، وفعل اللطف من جهة أخرى، المبادئ والغايات، المبادئ والآثار. أما نفس الحقيقة اللي هي الميل والانجذاب النفساني لا يمكن أن تكون ثابتة للذات اللي هي المقدسة المنزهة عن ذلك. كذلك الماتن يقول الإرادة مفهومها ومعناها هو القدر. نعم حقيقتها ومصداقها فيه سبحانه وتعالى العلم، ولكن مفهومها هو الطلب، لذلك لا يرد علينا هذا الإشكال. ليش؟ لأن الذي ينشأ في الأوامر الإلهية هو المفهوم. أنا قلت فيما مضى وأعود وأذكر، الإنشاء الألفاظ وضعت لماذا أيها الإخوة؟ قلنا فيما مضى إذا تذكرون الألفاظ وضعت للماهيات بما لها من تقرر وثبوت نفس أمري بقطع النظر عن وجودها بأي نحو من أنحاء الوجود. وقلنا اللفظ الموضوع للماهية يستعمل أيضا في الماهية، يستعمل في موضعه، ولكن تارة يستعمل فيها بقصد الحكاية عن تحققها في موطنها المناسب لها، وأخرى يستعمل في الماهية بقصد إنشائها وإيجادها في عالم الوجود الإنشائي. وهذه هي حقيقة الفرق بين الإنشاء والإخبار كما أسلفنا فيما سبق. لذلك الماتن يقول معنى الإرادة هو الطلب، والطلب سنخ ماهية قابلة للإنشاء. أنا عندما قلت الإرادة أي علمه بالنظام الكامل أو بالمصلحة في فعل العبد، لم أكن في مقام بيان مفهوم الإرادة، كنت في مقام بيان حقيقة ومصداق الإرادة فيه تعالى. وبما أن معنى الإرادة هو الطلب، والإرادة موضوعة لماهية الطلب، والطلب سنخ ماهية قابلة لتعلق الإنشاء بها، فلا يلغو الإشكال بأنك فسرت الإرادة بمعنى غير قابل للإنشاء، لا يرد هذا الإشكال. طيب خلوا نطبق هذا القدر.
المنشأ طلب الإنشاء والإرادة على نحو الحمل الشيء، مش على
هو
الإرادة على نحو الحمل الشيء مصداق الإرادة مش
لا أبدا، بالعكس تماما.
لأن إذا مفهومنا صار مفهوم شيء العلم،
لا لا بالعكس تماما. الآن أتكلم، قلنا مفهومها ليس العلم، مفهومها هو الطلب ومصداقها هو العلم. وبما أن مفهومها هو الطلب والطلب ما هي قابلة للإنشاء، لا يرد الإشكال. لو كان مفهوم الإرادة هو العلم لقلنا العلم ما هي غير قابلة للإنشاء، بس مفهومها هو الطلب مصداقها فيه تعالى هو العلم. فالمنشأ في الأوامر الإلهية هو الإرادة بالحمل الأولي، يعني ماهية التي وضع لها لفظ الإرادة واللي هي ماهية الطلب، مو الإرادة بالحمل الشائع يعني مصداق الإرادة فيه تعالى وهو العلم. كلامكم سليم، ولكن إذا عكسناه بكله وهم ودفع. قال لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عينا علمه بصلاح الفعل، لأنه نحن ماذا فسر الماتن الإرادة التشريعية؟ العلم بالمصلحة في فعل العبد. لزم بناء على أن تكون أي الإرادة عين الطلب، لزم بناء على أن تكون الإرادة عين الطلب كون، لزم كون المنشأ بالصيغة. ليش قال المنشأ بالصيغة؟ يعني الإشكال بس يختص بالصيغة؟ لا، الإشكال عام، سواء كان الإنشاء بالصيغة أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر. وإنما قال لزم كون المنشأ بالصيغة لأن الغالب في الأوامر الإلهية أن الطلب والإرادة ينشأان بماذا؟ بالصيغة. الغالب هو هذا، أقيم الصلاة وغير ذلك من الأوامر، إنشاء الإرادة والطلب بمادة الطلب أو الأمر نادر قليل في الخطابات الإلهية. لذلك قال المنشأ بالصيغة، لزم كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، وهو أي إنشاء العلم بمكان من البطلان، وإنشاء العلم بمكان من البطلان. ليش بمكان من البطلان يا إخوة؟ ها؟ أحسنتم، كما قلنا صح الإنشاء، لأنه قد يقول الطالب كيف بمكان من البطلان، والماتن يلتزم بأن الوجود الإنشائي لا يختص بالماهيات الاعتبارية، ويمكن تحقق الوجود الإنشائي في الماهيات الحقيقية، والعلم ما هي من الماهيات الحقيقية. أقول لك نعم، هو يلتزم بأن الوجود الإنشائي يتحقق في الماهيات الحقيقية، ولكن مو كل الماهيات الحقيقية. الماهيات الحقيقية التي يكون لإنشائها وإيجادها في عالم الوجود الإنشائي أثر أو هذا الوجود الإنشائي يكون لا أقل في معرض ترتب أثر عليه. أما وجود إنشائي باحث من دون أن يكون في معرض ترتب أثر عليه فلا يتحقق. وعليكم السلام. لما قلناه من أن الوجود الإنشائي نحو من أنحاء الوجود الاعتباري ما يقومه أن يكون المنشأ في معرض ترتب الأثر. لذلك لا معنى لإنشاء الإنسان، لا معنى لإنشاء الحجر. هلأ الجدار ما هي حقيقية؟ أنشئ الجدار، أستعمل لفظ الجدار في ماهية الجدار بقصد إنشاء ماهية الجدار. شو الأثر الذي يترتب؟ لا أثر عقلي، لا أثر عقلائي، لا أثر عرفي ولا شيء. فلا يمكن إنشاء ماهية. فإذا بمكان بين البطلان، مو من جهة أن الوجود، هذا ما أريد أن تنتبهوا إليه، بمكان من البطلان مو من جهة أن الوجود الإنشائي يختص بالماهيات الاعتبارية، لا، الوجود الإنشائي يشمل الماهيات الحقيقية، من جهة بل من جهة أن مثل هذه الماهية الحقيقية غير قابلة لأن توجد بوجود إنشائي لعدم الأثر لإنشائها. لكنك أيها المستشكل علينا غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح، عندما قلنا الإرادة هي العلم بالصلاح، العلم بالمصلحة، سواء كانت المصلحة في فعل العبد فتكون الإرادة تشريعية، أو العلم بالمصلحة بالنظام الكامل فتكون إرادة تكوينية. على كل حال، نعم،
اتحاد مصلحة.
أحسن. لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا لا مفهوما. بعبارة أخرى، عندما أقول الإرادة هي العلم، هذا أي نوع من أنواع الحمل في المنطق؟ حمل شائع صناعي أو ذاتي أولي؟ شائع صناعي، لأنه هناك تغاير مفهومي واتحاد في عالم الوجود الخارجي. ديروا بالكم، ليس قول الماتن الإرادة هي العلم حملا ذاتيا أوليا، ولا يراد أن معنى الإرادة هو العلم، وأن لفظ الإرادة موضوع لماهية العلم أبدا، وإلا يثبت الإشكال. المراد هناك تغاير مفهومي واتحاد مصداقي وفي عالم الوجود والتحقق الخارجي، إنما يكون الاتحاد خارجا وفي عالم الوجود والتحقق الخارجي لا مفهوما. وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم. وين عرفنا ذلك؟ من خلال ما شرحناه من أن الألفاظ موضوعة للماهيات وتستعمل في الماهية بما هي هي، وقلنا الفرق بين الإخبار والإنشاء في الداعي إلى الاستعمال. إذا استعملت اللفظ في الماهية بقصد الحكاية عن تحققها في موطنها المناسب هذا إخبار، إذا استعملت اللفظ في الماهية بقصد إيجائها وإنشاء إيجادها وإنشائها في عالم الوجود الإنشائي هذا إنشاء. ففي الإنشاء كما في الإخبار اللفظ موضوع للماهية ومستعمل في الماهية، ليس المنشأ هو المصداق الخارجي. إذا كان المنشأ هو المفهوم، مفهوم الإرادة هو الطلب، ليس مفهوم الإرادة هو العلم. الإرادة متحدة مع العلم مصداقا لا مفهوما. قال وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم لا الطلب الخارجي، ليس المنشأ هو الطلب الخارجي، ليس المنشأ هو المصداق، المنشأ مفهوم الطلب اللي هو متحد مع مفهوم الإرادة. نعم مصداق الإرادة فيه تعالى، مصداق الطلب فيه تعالى، حقيقة الطلب فيه تعالى هي العلم، إلا أن المنشأ هو المفهوم ولا غروة. ثم الماثل هنا يستطرد استطرادا من باب تثبيت وتأكيد الفكرة في ذهن الطالب. ما هو هذا الاستطراد؟ أيها الإخوة، الماتن بناء على قوله بأن حقيقة الإرادة فيه تعالى هي حقيقة الإرادة فيه تعالى هي العلم، وإن كان مفهوم الإرادة ليس هو العلم، ولكن حقيقة الإرادة هي العلم. بناء على ذلك تصير الإرادة من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ لأن علمه تعالى، لأن علمه تعالى من صفات ذاته وليس من صفات فعله. طب شو يعني من صفات ذاته وليس من صفات فعله؟ ذكر المتكلمون بين صفات الذات وصفات الفعل فوارق عديدة لعلها تصل إلى 8 أو 9 فوارق.
ومن الفوارق المهمة التي ذكرت في هذا المجال أن صفات الذات لا يمكن سلبها في حال من الأحوال عن الذات، بخلاف صفات الفعل. صفات الفعل يمكن أن تتصف بها الذات وأن لا تتصف بها الذات، أما صفات الذات فإنه لا يمكن سلبها عن الذات بحال من الأحوال. مثال ذلك القدرة، هل أستطيع أن أقول إن الله لم يكن قادرا ثم قدر؟ لا، بخلاف الخلق أستطيع أن أقول لم يكن خالقا ثم خلق. هل أستطيع أن أقول إن الله لا يقدر على خلق زيد ويقدر على خلق عمرو؟ لا، ولكن أستطيع أن أقول إن الله لم يخلق العنقاء وخلق الإنسان. فإذا خلني نشوف العلم، هل أستطيع أن أقول إن الله لم يكن عالما ثم علم؟ لا. فإذا العلم من صفات الذات، فصارت الإرادة فيه تعالى من صفات الذات. الماتن ماذا التزم؟ قال بما أن الإرادة من صفات الذات، قال حقيقتها فيه تعالى هي العلم، ولكن مفهومها هو الطلب. كيف جعلت حقيقة الإرادة العلم ومفهومها الطلب؟ قال هذا مش ليس أمرا يختص بالإرادة فقط، بل هذا الذي قلته من التغاير المفهومي بين الصفات الذاتية والاتحاد المصداقي فيها متحقق في كل الصفات الذاتية ولا يختص بالإرادة. ليش؟ لأنه على مبنى العدلية الصفات الذاتية هي عين ذاته سبحانه وتعالى، خلافا للأشاعرة القائلين بأن الصفات الذاتية صفات زائدة على الذات، مغايرة للذات، زائدة عليها والذات متلبسة بها، إلا أن هذه الصفات قديمة بقدم الذات. ولذلك على مبنى الأشاعرة يلزم تعدد وأن يكون عدد القدماء بعدد الصفات الذاتية 8، الذات والصفات الذاتية 7 التي تتصف بها الذات من علم وحياة وقدرة وإلى آخره. أما عند فإذا عند الأشاعرة العلم من صفات الذات، القدرة من صفات الذات، عالم قادر مفهوما متغايرا، هذا بالوجدان تدركونه أم لا؟ بالوجدان، مفهوم العلم غير مفهوم القدرة. طيب مصداقا، الأشاعرة يقولون ومصداقا وحقيقة العلم والقدرة متغايرة، العلم صفة قائمة بالذات قديمة بقدم الذات مغايرة لصفة القدرة القائمة أيضا بالذات والقديمة بقدم الذات. بينما نحن معاشر الإمامية تبعا للأئمة المعصومين عليهم السلام نقول بأن صفات الله الذاتية هي عين ذاته وليست شيئا زائدا على ذاته، وبالتالي فإن العلم والقدرة والحياة كل هذه الصفات الحقيقة التي تحكي عنها وتكشف عنها هي حقيقة واحدة وهي الذات الكاملة المنزهة عن كل النقائص، لا أنها تحكي عن شيء آخر غير الذات قائم بالذات وقد اتصفت به الذات. ديروا بالكم هذه الصفات فينا لا تحكي عن الذات، تحكي عن شيء مغاير للذات قائم بالذات. عندما أقول زيد عالم وعمر جاهل شو يعني؟ هناك صفة حقيقية اسمها العلم قائمة في نفس زيد وغير قائمة في نفس عمر، صح أم لا؟ عندما أقول زيد قادر على رفع 100 كيلوغرام وعمر عاجز عن ذلك شو يعني؟ هناك صفة حقيقية قائمة في جسم زيد منتفية عن جسم عمر. فينا نحن هذه الصفات تحكي عن شيء مغاير للذات وزائد على الذات. فيه تعالى هذه الصفات لا تحكي إلا عن الذات، وهي لا تحكي عن شيء مغاير للذات قائم بالذات. لذلك على مبنى الإمامية الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة والإرادة، لأن بناء بين عارضتين بناء على ما التزم به المتن تبعا للفلاسفة من أن الإرادة من صفات الذات، وإلا فتبعا لأهل البيت عليهم السلام لروايات أهل البيت المتواترة الإرادة من صفات الفعل وليست من صفات الذات. الروايات في هذا المعنى متواترة من جهة، شيخنا المفيد أعلى الله مقامه من جهة أخرى في كتابه أوائل المقالات يصرح بأن جمهور علماء الإمامية تبعا للروايات المتواترة عن المعصومين عليهم السلام قائلون بأن إرادته تعالى هي من صفات فعله وليست من صفات ذاته، ثم يقول نعم ذهبت شرذمة من متأخري أصحابنا تبعا للفلسفة إلى أن الإرادة من صفات الذات، وخالف بذلك ما عليه السلف من علمائنا. فإذا القول المشهور بين علماء الشيعة قديما أن الإرادة من صفات الفعل، فما تجدونه في بعض الكتب المتأخرة من أن المشهور بين متكلمي الشيعة أن الإرادة من صفات الذات في غير محله، ترى المشهور بين قدماء علماء الشيعة أن الإرادة من صفات الفعل، وحتى بين متأخريهم ما ذهب إليه الأكثر هو أنها من صفات الفعل، إلا بعض العلماء الذين تأثروا بالمشرب الفلسفي فالتزموا بأنها من صفات الذات. على كل حال، فإذا بناء على هذا العلم والقدرة والحياة والإرادة بناء على كونها من صفات الذات، وإن تغايرت مفهوما إلا أنها مصداقا وحقيقة ليس لها سوى مصداق وحقيقة واحدة وهي الذات. هذه الذات كلها علم، كلها قدرة، كلها حياة، لا أنها ذات مع علم، ذات مع قدرة، ذات مع حياة. واضح الكلام؟ ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام أول العلم معرفته. شاهدنا هنا يقول وكمال توحيده، أو أول توحيده معرفته، عفوا، وكمال توحيده ماذا؟ نفي الصفات عنه. نفي الصفات عنه شنو يعني؟ يعني لا أقول الله عالم، لا أقول الله قادر، لا أقول الله حي. والله وصف نفسه، وصف نفسه بأنه عالم وقادر وحي. لا، نفي الصفات الزائدة على الذات. أقول الله عالم بس لا ألتزم بحقيقة التوصيف فيه تعالى، لا ألتزم بوجود صفة على الذات زائدة على الذات قائمة بالذات. وكمال توحيده نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة بأنها غير الموصوف. إذا أردنا أن نحمل وصف توصيف تعالى، إذا أردنا أن نحمل توصيفه تعالى بهذه الصفات الذاتية على حقيقة التوصيف، للزم ماذا؟ أن تكون هذه الصفات زائدة على الذات قائمة بالذات مغايرة للذات قديمة بقدم الذات، فيلزم تعدد القدماء. لذلك قال المتن، قال ولا غرو أصلا، لا عجب أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا لا مفهوما، بل لا محيص عنه. لا محيص عنه مو فقط في الإرادة والعلم، لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى. طبعا مرادها من الصفات الصفات الذاتية، وإلا الصفات الفعلية اللي هي تنتزع من مقام الفعل خارج عن هذا الكلام تخصصان. واضح الكلام؟ قال بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات الذاتية إلى ذاته المقدسة، كلها تحكي عن حقيقة واحدة وهي هذه الذات الكاملة المنزهة عن جميع المقاص. قال أمير المؤمنين عليه السلام أول توحيده معرفته، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة بأنها غير الموت.
يعني المصنف لا يرى أن الإرادة من الصفات الذاتية.
ليش؟ يرى من الصفات الذاتية.
لو كان يرى من الصفات الذاتية فمن حاله ليش يلجأ إلى أن يجعلها هي مصداقا عين الله؟
لأن هذا يلتزم به بكل الصفات الذاتية. قال الإرادة من الصفات الذاتية، وأنا قلت مفهوما مغايرة للعلم وحقيقة متحدة مع العلم، لأنه هذا أمر متحقق مو فقط في الإرادة والعلم، كل الصفات الذاتية متغايرة فيما بينها مفهوما، ولكنها عندما تستعمل فيه تعالى تحكي عن حقيقة واحدة فاردة وهي الذات المقدسة فقط لا غير. عكسه يلتزم بأن الإرادة من صفات الذات، ويقول شأنها شأن سائر الصفات الذاتية، من أنها متغايرة مع الصفات الذاتية مفهوما ومتحدة معها حقيقة ومصداقا. نحن يا أخوة كان لنا كلام في آخر بحث المشتق، في آخر بحث المشتق تعرضنا للصفات الذاتية من قبيل الله عالم، الله حي، الله قادر، وتكلمنا في أنه عندما تستعمل هذه الصفات فيه تعالى المادة تستعمل في نفس المعنى الذي تستعمل فيه في الممكن. يعني عندما أقول زيد عالم والله عالم، المادة وهي العلم في زيد عالم وفي الله عالم واحدة، معنى العلم واحد. وقلنا بأن التجوز عندما تستعمل هذه الصفات في الذات الإلهية المقدسة إنما هو في الهيئة لا في المادة. عندما أقول زيد عالم هيئة فاعل، تلبس تدل على أن هذه الذات وهي ذات زيد تلبست بمبدأ العلم. عندما أقول الله عالم هيئة فاعل لم تستعمل في تلبس الذات بالمبدأ لاستحالة الاثنينية، فبماذا استعملت؟ قلنا استعملت في نفي تلبس الذات بضد المبدأ. الله عالم يعني الله منزه عن الجهل الذي نجده في أنفسنا اللي هو نقص، والله قادر يعني منزه عن العجز الذي نجده في أنفسنا، الله مريد يعني الله منزه عن أن يكون فاعلا موجبا كما نجد في أنفسنا في بعض الأمور أننا فاعل موجب مفاعل بالإرادة والاختيار. ولذلك قلنا بأن الحق هو أن جميع الصفات ترجع إلى ماذا؟ هي صفات سلبية. حتى الصفات التي يوهم ظاهرها بأنها صفات ثبوتية ترجع لبا وواقعا إلى أنها صفات سلبية، وهي في مقام نفي النقص وتنزيه الذات عن النقائص. ولذلك هناك في آخر بحث المشتق قلنا أنه في نزاع بين المتكلمين والفلاسفة أن الصفات الذاتية هل هي مشتركة بالاشتراك المعنوي بين الواجب والممكن، أو أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي؟ إذا تذكروا عندما أقول الله عالم وأنا عالم، لفظ عالم مشترك معنوي هنا استعمل في معنى واحد في الواجب والممكن، أو مشترك لفظي استعمل في الواجب بمعنى في الممكن بمعنى؟ قلنا هناك الإخوة يذكرون القائلين بالاشتراك المعنوي إذا أرادوا بالاشتراك المعنوي كان منظورهم إلى المادة، مادة العلم مو الهيئة، المادة، وأنها مستعملة بمعنى واحد في الموردين، هذا نقبله. والقائلون بالاشتراك اللفظي إذا كان منظورهم إلى الهيئة، هيئة المشتق، وأنها عندما تستعمل في الواجب تستعمل بمعنى آخر غير ما تستعمل فيه بالممكن، فهذا نقبله. فنحن قائلون بالاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي معا، الاشتراك المعنوي في المادة والاشتراك اللفظي في الهيئة. أما إذا أريد بالاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي في المادة يعني العلم فينا بمعنى وفيه تعالى بمعنى آخر، هذا ما لا نقبله. وإذا أريد بالاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي في الهيئة يعني هيئة فاعل فينا وفيه تعالى بمعنى واحد، فهذا ما لا نقبله أيضا. هناك فصلنا الكلام في هذه المسألة. بالنسبة للوهم، نعم،
العلم من الأمور الحقيقية،
أي؟
والأمور الحقيقية لا تمسها يد الإنسان، فهل الإنسان العلم
لا هو شو يعني لا تمسها يد الإنسان؟ لذلك أنا بيّنت لب المطلب، ما حبيت أنه أذكر عباءة خطابية. بالبحث العلمي يجب أن يكون الكلام كلاما برهانيا، يعني تكون الدعوة مقرونة كيف بيقولوا قضايا قياساتها معها. يعني هلا انا بيجي بقول لك الماتن عنده الانشاء لا يختص بالماهيات الاعتباريه بل يكون في الماهيات الحقيقيه، تقول لي عاجي مبنى بعض كلام مبنائي، بدنا نتكلم على مبنى الماتن، بتقول لي طيب اذا كان الانشاء يشمل الماهيات الحقيقيه ليش قال وهو بمكان من البطلان تعلق الإنشاء بالعلم. بقول لك ها، لأنه صحيح العلم ما هي حقيقية بس لا يتعلق بها الإنشاء. خل مسألة مو مسألة تحكم. خل ليش هل ما هي الحقيقية لا يتعلق فيها الإنشاء، وهل ما هي الحقيقية يتعلق بها الإنشاء؟ لذلك أنا أتيت بهذه الدعوة اللي عم تتفضل فيها، ولكن مقرونة بدليلها. دليلها ما هو؟ الماتن بيقول لك الوجود الإنشائي هو نوع من أنواع الوجود الاعتباري. هذا الوجود الاعتباري قوامه بأن يكون المعتبر في معرض، ما هقول موردا للأثر الفعلي، بس في معرض ترتب الأثر. يعني أنا الآن عندما أقول لزوجتي أنت طالق، أوجدت الطلاق في عالم الوجود الإنشائي، صحيح أم لا؟ وفي شاهدان عدلان، هذا الوجود الإنشائي للطلاق يبقى ثابتا ومستمرا. ليش؟ لأنه في معرض ترتب الأثر. شو هو الأثر؟ عندما تنقضي العدة هذا الطلاق الإنشائي يؤثر في انفساخ العلقة، في معرض ترتب الأثر. عندما أقول بعت متاع زيد على نحو البيع الفضولي، هذا البيع الذي أنشأته في معرض ترتب الأثر. إذا بلغ الخبر زيدا ورضي وقبل، فعند ذلك ماذا يترتب؟ الأثر العقلي، وهو اعتبار النقل والانتقال وتحقق البيع عند العقلاء. فإذا لابد أن يكون، بما أن الوجود الإنشائي نوع من أنواع الوجود الاعتباري، قوامه بأن يكون المعتبر في معرض ترتب الأثر. في مثل الطلب، ما هي حقيقية الطلب؟ لأنه حقيقتها ما هو شغل أكيد كما ذكرنا، بس هذه الماهية الحقيقية إذا أنشئت وأوجدت في عالم الوجود الإنشائي، هذا الوجود الإنشائي قابل لترتب الأثر العقلائي عليه. قلنا أن هذا الوجود الإنشائي للطلب موضوع عند العقل والعقلاء لحكم العقل بلزوم الابتدار. بس الآن أنا إذا أنشأت الإنسان، كل ما حولك من الماهية الحقيقية، الآن أنشأت هذه المحفظة، أنشأت الجدار، أنشأت هذه المروحة، أنشأت الإنسان، أصلاً غير قابل لأن يترتب عليه أي أثر، لذلك غير قابل لأن يوجد بالوجود الإنشائي. فمن هذا الذي تفضلتم به مو تقرير وبيان آخر للمطلب، وإنما هذا طرح المطلب وبين الوهم من دون أن يذكر دليل المسألة. يعني أنت الآن توقف عند هذه الكلمة وهو بمكان من البطلان، ليش؟ مو أنت الإنشاء عندك يشمل الماهيات الحقيقية، دليل المسألة هو هذا. بهذا نكون قد أنهينا الكلام في الطلب والإرادة أيها الإخوة. طبعا كنت أحب أن نقرأ بعض الروايات كفارة عن بعض الأمور التي ذكرناها في هذا المطلب، ولكن لعلنا إن شاء الله في مناسبة معينة نوفق لأن نتعرض لهذا المطلب من جهة أخرى، مو من الجهة الفلسفية كما فعل الماتن، وإنما من جهة وجدانية ومن جهة النظر والتأمل في مفاد الآيات والروايات الناظرة إلى هذا المطلب. وأفضل أن ننتقل إلى الفصل الثاني من فصول المقصد الأول من مقاصد علم الأصول، لأن المقصد الأول من مقاصد علم الأصول كما قلنا هو المقصد المرتبط بالأوامر. الفصل الأول كان في مادة الأمر، وفي الفصل الأول كان هناك عدة جهات من البحث ترتبط بمادة الأمر. هذه الجهات البحثية تعرضنا لها على محتوين، كم جهة كانت؟ 4 جهات. الجهة الأولى في معنى مادة الأمر، الجهة الثانية في ماذا؟ في اعتبار العلوم في مادة الأمر، الجهة الثالثة في أحسن اعتبار الوجوب والإلزام في مادة الأمر، والجهة الرابعة في أن معنى الطلب الذي وضعت له مادة الأمر هو الطلب الإنشائي، والتي انجرت بنا إلى الكلام في شبهة ماذا؟ الجابر. وبهذه الجهات الأربع نكون قد أتممنا الكلام في مادة الأمر، وصل بنا الكلام إلى الفصل الثاني من فصول هذا المقصد الأول من مقاصد علم الأصول. الفصل الثاني معقود للكلام في صيغة الأمر. صيغة الأمر أيها الإخوة، قلنا المراد بمادة الأمر لفظ الأمر. صيغة الأمر مراد منها ما يقوم مقام لفظ الأمر في الدلالة على الطلب. أبرز الألفاظ التي تقوم مقام لفظ الأمر في الدلالة على الطلب ما هي؟ صيغة افعل، صيغة افعل. ولكن صيغة الأمر لا تختص بصيغة أفعل، هناك صيغة أخرى تقوم مقام مادة الأمر في الدلالة على الطلب، مثل ليفعل لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع. ولكن بما أن أبرز الألفاظ التي تقوم مقام مادة الأمر في الدلالة على الطلب صيغة أفعل، فهم غالبا عندما يتكلمون عن صيغة الأمر يتكلمون عن صيغة أفعل. في فارق أساسي بين صيغة الأمر ومادة الأمر أحب أن أنبه إليه قبل أن نخوض في ماذا، في الجهة الأولى من الجهات البحثية حول صيغة الأمر، لأنه كما أن مادة الأمر فيها جهات بحثية متعددة كذلك صيغة الأمر فيها جهات بحثية متعددة. قبل أن نخوض في هذه الجهات أحب أن أنبه إلى مسألة، وهي أن مادة الأمر معناها معنى اسم. الأمر اسم أم لا؟ أما صيغة الأمر اللي هي صيغة إفعال أدروس كما تقدم معنا في المقدمة، معنى الصيغة معنى حرفي وليس معنى اسميا. صيغة الأمر معناها معنى حرفي. طيب خلنا نستذكر قليلا ما هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي عند الماتن. الماتن الآن يتكلم على مبنى، عند الماتن لا يوجد فارق جوهري حقيقي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، بل ما وضعت له الأسماء وما وضعت له الحروف واحد، وما تستعمل فيه الأسماء وما تستعمل فيه الحروف أيضا واحد. والفرق بين الحرف والاسم إنما يتحقق في مقام الاستعمال. الاسم وضع لهذا المعنى حتى يستعمل في هذا المعنى إذا لوحظ هذا المعنى باللحاظ الاستقلالي، والحرف وضع لهذا المعنى حتى يستعمل في هذا المعنى إذا لوحظ هذا المعنى باللحاظ الآلي. فالآلية والاستقلالية شرطان قيدان، ولكن قيدان في المعنى الذي وضع له اللفظ حتى يتحقق التغاير الجوهري بين معنى الاسم ومعنى الحرف وينتفي الترادف بينهما، لا، ليس قيدين في المعنى الذي وضع له الاسم وفي المعنى الذي وضع له الحرف. طيب قيدان في المعنى المستعمل فيه الاسم والمعنى المستعمل فيه الحرف أيضا لا. قيدان في ماذا كما سبق منا شرحه؟ نعم، قيدان في العلقة الوضعية، يعني الاسم وضع لهذا المعنى شرط الوضع أن يكون هذا المعنى ملحوظا استقلالا، لذلك مع عدم اللحاظ الاستقلالي تنتفي العلقة الوضعية، لأن العلقة الوضعية مشروطة بأن يكون هذا المعنى ملحوظا استقلالا. والحرف وضع لهذا المعنى شرط الوضع أن يكون هذا المعنى ملحوظ آلة، مع عدم اللحاظ الآلي تنتفي العلقة الوضعية بين الحرف وهذا المعنى. وبهذه الطريقة برر الماتن كيف يكون الاسم والحرف مترادفان إلا أنه لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر. الماتن قال كلمة الابتداء اللي هي اسم وكلمة من اللي هي حرف كلاهما موضوع لماذا؟ لمعنى الابتداء اللي هو معنى كلي. وعندما أقول ابتداء سيري من البصرة وسرت من البصرة، كلمة الابتداء في قول ابتداء سيري من البصرة وكلمة من في قول سرت من البصرة استعملتا في هذا المعنى الواحد وهو معنى الابتداء. الفرق أن كلمة الابتداء استعملت في معنى الابتداء بما هو ملحوظ استقلالا، كلمة من استعملت في معنى الابتداء بما هو ملحوظ آلة. هذا الفرق نشأ في مقام الاستعمال وهو طور من أطوار الاستعمال، وكل ما يكون طورا من أطوار الاستعمال لا يمكن أن يكون مأخوذا في المعنى المستعمل فيه اللفظ فضلا عن أن يكون مأخوذا في المعنى الذي وضع له اللفظ. وهناك أشكل على الماتن أنه لو كان الأمر كما تقول من موضوع للابتداء وكلمة الابتداء موضوع للابتداء، ماذا يلزم؟ ترادف وجواز استعمال أحد اللفظين في موضع مثل إنسان وبشر. أقول زيد إنسان، بما أن كلمة إنسان مرادفة لكلمة بشر أستطيع أن أقول زيد بشر، ولكننا بالوجدان نرى أن كلمتي الابتداء ومن
لا يمكن استعمال إحداهما في موضع أخرى. عندما أقول سرت من البصرة إلى الكوفة، هل أستطيع سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة؟ لا يمكن استخدام أحد إحداهما في مكان أخر. الماتن قال هما مترادفان، ولكن لا يصح استعمال أحدهما في مكان الآخر. كيف مترادفان لا يصح استعمال أحدهما في مكان الآخر؟ قال نعم، لأن العلقة الوضعية في الاسم والحرف ليست مطلقة. العلقة الوضعية في الاسم مقيدة بقيد، والعلقة الوضعية في الحرف مقيدة بقيد. مع انتفاء القيد لا وضع ولا علقة وضعية. عندما تريد أن تستعمل كلمة الابتداء في موضع من، أنت تلحظ معنى الابتداء باللحاظ الآلي وتريد أن تستعمل فيه كلمة الابتداء. كلمة الابتداء وضعت لمعنى الابتداء بشرط أن يكون ملحوظا استقلالا. حال كونه ملحوظا باللحاظ الآلي لم توضع له لا علقة وضعية، لا يصح الاستعمال. فمن شاء عدم صحة الاستعمال انتفاء العلقة الوضعية بسبب انتفاء شرطها، بسبب انتفاء شرطها. هذا أوضحناه فيما سبق. لذلك أريد منكم أن تنتبهوا أيها الإخوة أنه المادة مادة الأمر اسم موضوعة للطلب كما ذكر الماتن. خل هيئة الأمر، صيغة الأمر معناها معنى حرفي. طيب معناها معنى حرفي يعني لماذا موضوعة؟ موضوعة أيضا لماذا؟ للطلب. ما وضعت له المادة وما وضعت له الصيغة عند الماتن واحد. ليش؟ لأن ما وضع له الاسم وما وضع له الحرف عند الماتن واحد، الطلب. غاية ما في الأمر، مادة الأمر تستعمل في الطلب بما هو ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، وهيئة الأمر صيغة الأمر تستعمل في الطلب بما هو ملحوظ باللحاظ الآلي، وهو ما نعبر عنه بالنسبة الطلبية. شو اللحاظ الآلي؟ ما يلحظ باللحاظ الآلي، يعني مو الطلب المستقل في المفهومية، بل الطلب الذي يكون قائما بين طرفين أو أكثر، وماذا؟ وثانيا في هذه الأطراف، بحيث لا يكون له تحقق ووجود بمعزل عن هذه الأطراف. هذا ما نعبر عنه بالنسبة الطلبية، اللي هي نحو نسبة قائمة بين الطالب والمطلوب منه والمطلوب. عندما أقول لك أدرس، أنا طالب، أنت مطلوب منه، والدرس هو المطلوب. فإذا مادة الأمر وصيغة الأمر عند الماتن موضوع لمعنى الطلب اللي هو معنى كلي. غاية ما في الأمر، المادة تستعمل في الطلب الملحوظ استقلالا، الهيئة تستعمل في الطلب الملحوظ آلة. الطلب الملحوظ آلة هو كناية أخرى عن النسبة الطلبية اللي هي قائمة بين هذه الأطراف ثلاثة، ولا ثبوت ولا تقرر لها بمعزل عن هذه الأطراف. واضح الكلام؟ إذا تذكرنا هذا الأمر اللي تعرض له الماتن في مقدمة كتابه، عند ذلك نستطيع أن ندخل في الكلام عن صيغة الأمر. هذا ما سنقوم به غدا إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. الآن فصاعدا بعد صارت المباحث